والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى البحث السابق بحث الإعراض، على كل حال نحن نرى أن الإعراض موجب لوهم الرواية، وهذا واضح جدا بناء على المبنى الصحيح في مسألة حجية الخبر، وأن المناطق الحجية والوثوق صحيح، وهذا نراه أمرا واضحا. بناء على هذا المبنى إعراض المشهور في هذه الفرض الذي فرضناه يوجب زوال الوثوق بصدور الرواية أو بجهة الرواية جهة السند، وبالتالي لا يمكن أن نلتزم بشمول أدلة الحجية مثل هذا الخبر الذي أعرض عنه المشهور. لكن بناء على المسلك الآخر وهو المسلك القائل بأن المناطق الحجية والوثائق، هنا قلنا في الدرس السابق بأنه باعتبار أن الصحيح هو أن الوثائق ليس لها موضوعية، وإنما هي تأخذ مجرد طريق للواقع وليس لها خصوصية، سوى أنها طريق مجرد للواقع كما يظهر من السير العقلائية هي عمدة أدلة حجية خبر الثقة، وكذلك من الأدلة اللفظية. وهذا معنى كما قلنا أن المناف الحجية هو الكشف النوعي الموجود في ماذا؟ في الوثائق، الكشف النوعي بدرجة معينة الموجود في الوثائق. فيبقى هذا الكلام أن هذه الإمارة المعاكسة، يعني إعراض المشهور عن هذا الخبر في الحالة التي فرضناها، هذا هل يوجب زوال هذا الظن النوعي أو لا؟ هل يوجب زوال الظن النوعي والكشف النوعي أو لا؟ إذا استوضحنا أنه يوجب زوال الكشف النوعي، فأيضا يكون الإعراض موجبا لوهن الرواية. إذا لا واحد ناقش في هذا، من ماذا يزيد الظن النوعي؟ فقد النوعي على حاله تبقى هاي الرواية كاشفة نوعا من الواقع عند نوع الناس، هذه كاشفة، ويبقى الكشف النوعي من النوعي قائم وموجود وهو ملاك الحجية. حينئذ نقول بأنه لا تسقط هذه الرواية على الاعتبار، هذا اللي حبينا نبينه. الآن نجي نقول إذا أردنا تطبيق هذا الشيء الذي ذكرناه على الرواية محل البحث اللي هي معتبرة السكوني، كلامنا في هذا أن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى أن دية جنين الذمي، جنين الذمي ديته عشر دية أبيه. لكن هناك رواية معتبرة بحسب ما نرى تدل على أن ديته عشر دية أمه، عشر دية أبيه. فالمشهور لما ذهب إلى الرأي الأول قالوا، يعني بعضهم قالوا بأن هذه الرواية وإن كانت معتبرة سندا لكنها تسقط بتفكي الأصحاب العمل بها، يعني هو هذا الإعراض أعرض عنها الأصحاب، لم يلتزموا بها الأصحاب، أفتوا بخلافها الأصحاب. ليش؟ لأن الأصحاب بحسب الفرض أفتوا بماذا؟ أفتوا بأن فيه عشر دية أبيه، يعني عشر دية أمه، إذن تركوا العمل بالرواية، أعرضوا عن الرواية، وهذا الإعراض يجب سقوط الرواية عن الاعتبار. نحن نريد نطبق ما تقدم على هذه الرواية. هذه الرواية الملفت للنظر بأن ما رواها إلا الشيخ الطوسي بالتحديد، يعني لم تنقل في الكتب الأخرى الحديثية، الشيخ الطوسي رواها بالتحديد. لكن الشيخ الطوسي رواها بالتحديد ذكر لها طريق. سند الشيخ الطوسي بدأ بمحمد بن علي المحبوب، محمد بن علي المحبوب، طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي المحبوب مذكور في المشيخ وفي الفهرس اختصر ثلاث طرق إلى محمد بن علي بن يعقوب ابن المحبوب. ومشايخ الرواة وقعوا في هذه الطرق، مشايخ الرواة وقعوا في هذه الطرق الثلاثة، وهو محمد بن علي بن علي بن محبوب أيضا ينقلها عن علامات خطر، عن أحمد، بقية الناس مفتاح يبيها ينقلها عن أحمد عن النوفلي عن السدودي. محمد بن علي يعقوب ينقلها عن أحمد عن النوفلي عن السدودي. أحمد هنا قال هو مردد بين أحمد بن محمد بن خالد البرقي بن أحمد بن محمد بن عيسى، من ذكروا بأنه حتى أحمد بن محمد بن أبي ناصر أيضا يحتمل أن يكون هو، لأنه يروي كما قال محمد بن علي بن يحبوب يروي عن البزنطي أيضا على ما قال. على كل حال هؤلاء كلهم ثقات. سأقول محمد بن علي كذا في واحد مجهول، لا 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 يعني ليس له ذكر في التراجم في كذا، ما يحتمل أن يكون هو واحد في هذه الحالة. ينصرف هذا اللفظ أحمد إلى المعروف الذي يروي عنه محمد بن علي بن يعقوب بن محبوب، وهو يروي عن هؤلاء الثلاثة، ولا يعد أن تكون أكثر رواياته عن محمد بن علي بن محمد عن أحمد بن محمد بن خالد. على كل حال هؤلاء كلهم ثقات ومعروفون، النوفلي والسكوني أيضا رواة مشهورين، كثير من الرواة وردت عنه. طريق الشيخ الطوسي إلى هذا ابن محبوب محمد بن محبوب رواية وقع فيه كثير من الرواة، يعني الحسين بن عبيد الله الظاهري ابن أبي جهيد أحمد بن محمد بن يحيى وأبو محمد بن يحيى العطار، أبو المفضل بن بطة الشيخ الصدوق وأبو محمد بن الحسن بن الوليد أحمد بن إدريس، كل هؤلاء وقعوا في هذه الطرق. هذا الشيء يكشف لنا، هذا الذي نصنع يكشف لنا أن هذه الرواية متداولة بين الأصحاب، بين الرواة متداولة، مو أنه موجودة في زاوية وما اطلعوا عليها، متداولة فيما بينهم. كل هؤلاء نقلوها، إما نقلوها شفاها أو نقلوها شفا في كتبهم التي رواها هذه الرواية. كل هؤلاء المشايخ الذين ذكرناهم رواوا هذه الرواية، من يجي إلى النوفلي روا هذه الرواية، روا عنه أحمد، السكوني روا هذه الرواية، من روا هذه النوفلي، وهكذا. والطرق الثلاثة للشيخ الطوسي، إذن هاي الرواية متداولة فيما بينهم. ومن هنا نقول يصعب أن نفترض عدم الاطلاع المشهور على هذه الرواية، وإن كان انفرد بذكر الشيخ الطوسي في التهذيب، لكن نقول يضغط نستبعد جدا أن المشهور لم يطلع على هذه الرواية، نستبعد جدا ظهر أن المشهور طلع على هذه الرواية. سأذا أخذنا من العلماء المتقدمين هم صرحوا بأن هذه الرواية متروكة، يعني بعد أن أثبتوا بأن يعني التزموا بأن الدية هي عشر دية الأب، قالوا هناك رواية تذكر بأنه عشر دية الأم وهي مثلا متروكة لا يعمل بها كذا كذا إلى آخره. هم ملتفتين إلى هذه الرواية موجودة معروفة ومتداولة فيما بينهم، فالظاهر أن الاطلاع المشهور على الرواية ثابت. هذا الشرط الأول. وهذه يعني المشايخ اللي موجودين في طرق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب، هذا حدثوه بروايات كتبه يعني مو طريق للكتب عنوان هذا الكتاب. لأن الشيخ الطوسي يقول في طريق في هذا يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان وفلان عن فلان عن ثلاث قرب يذكر أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. هذا يؤكد هذا المعنى أن هذه الرواية مثلا ولا فيها رواها هؤلاء المشايخ للمعيان الرواة. زين هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. بالنسبة إلى إعراض الأصحاب قد ثبت أن الأصحاب عارضوا عن هذه الرواية. هذا ما صرح به ما أقول كلهم بعضهم صرح بإعراض الأصحاب عن هذه الرواية وأن الأصحاب ذهبوا إلى أن الدية هي شنو عشر دية أبيه وأنهم أعرضوا عن هذه الرواية. هؤلاء متأخرة صرحوا بأن الأصحاب أعرضوا هذا الأصحاب من قبل صاحب الرياسة قشيبة الشيخ الجواهر أيضا صرح بأنهم أعرضوا عنه. والإعراض أيضا يمكن أن يستظهر من دعاوى الإجماع وعدم الخلاف والاتفاق على أن دية الجميع شنو عشر دية أبيه أنه إجماع على اتفاق على عدم خلاف في هذا. أكثر من واحد صرح بهذه العبارة وهذا يستكشف من الإعراض على هذه الرواية يستكشف إذا إجماع على أن الدية هي عشر دية الأب أنا أعرض عن هذه الرواية لم يعملوا بهذه الرواية. إذا فرضنا أن هناك إجماع على أن الدية هي عشر دية الأب معناه أنهم لم يعملوا بهذه الرواية وهذا هو الإعراض. هذا أيضا يعيد وجود إعراض عن ماذا عن هذه الرواية. طبعا يضاف إلى هذا أن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية ابن إدريس في السرائر محقق الحلي في كلا كتابه أيضا ذكر هذا أنه بعشر دية أبيه وقال أن هذه الرواية موجودة معرضة. علام في جملة من كتبه إلى آخره إلى آخر متأخره كل هذه قرائن في الحقيقة تكون مؤيدة لتحقق إعراض عن ماذا عن هذه الرواية. بل كما قلنا لم ينقل عن أحد الالتزام ماذا الالتزام بأن الدية هي عشر دية شنو أمه أنه عشر دية أمه. لم ينقع عن أحد ممن يعتنى به مصوده. هذه هي القرائن التي يمكن أن تذكر على إعراض الأصحاب عن هذه الرواية. بناء على هذا حينئذ تتم الشرائط تتم هذه الشرائط. يبقى أنه شنو منشأ هذا الاعتراض الإعراض فقلنا بأنه مناشئ محدودة وعلى بعضها يكون الإعراض موجبا لوهن الرواية. نعم على بعضها الآخر لا يكون موجبا لوهن الرواية لكن قلنا أنه إذا علمنا بالإعراض وشككنا في منشئه واحتملنا أن يكون المنشأ خصوصا كان الاحتمال هو الإحمال الأقوى واحتملنا أن يكون المنشأ هو منشأ يوجب وهن الرواية في هذه الحالة لا وثيقة بالرواية وتسقط الرواية عن الاعتبار. بناء على هذا حينئذ لا توجد عندنا مشكلة بالنسبة إلى هذه الرواية الدالة على القول الآخر لأن الدية هي عشر دية شنو أمه. يبقى أن هذا القول الآخر استدل عليه برواية أخرى وهي رواية ماذا رواية مسمع أيضا موجودة في نفس الباب في الباب 18 من أبواب دية النفس قرأناها رواية سابقا. الحديث الأول قضى أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية حشر دية أمه نفس مضمون رواية السكوني، لكن هذه الرواية ضعيفة جدا كما تقدم مرارا بسهل بن زياد محمد بن حسن بن شمون وبالأصم، كل هؤلاء لم تثبت وثاقتهم، فهذه رواية ضعيفة سندا غير تامة سندا. يبقى أن هذا القول الآخر استدل له بدليل ثالث غير هاتين الروايتين تقدمت الإشارة إليه، وهذا الدليل الثالث هو ما ذكرناه، وهو أنه قالوا بأن هناك أدلة تدل على أن أهل الذمة مماليك اليمامة، وهي أدلة كثيرة موجودة ذكرنا مصادرها أعتقد فيما تقدم، موجودة في باب الثامن في كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالكفر الحديث الأول، وباب 45 من أبواب العدد الحديث الأول، وفي غيرها أيضا موجودة أن أهل الذمة مماليك الإمام، ورتبت هذه الرواية بعض الآثار على كونهم شنو مماليك، بعض الآثار على كونهم مماليك، من قبيل عدة الطلاق، لأن عدة الطلاق الذمي مثل عدة الطلاق العام جديد يصير 45 يوم، جواز الزواج بالكتابية عليها على الذمية تبروها مثل الأمة، شكون يجوز الزواج بالكتابية على الأمة، كذلك يجوز الزواج بالكتابية شنو على الذمية، يعني الزواج يهودي على نصراني ما كم شيء، ليش؟ لأنها مثل الأمة، بينما لا يجوز الزواج بالنصرانية على شنو على المسلم الحر، على الحر لا يجوز الزواج تبروها مثل الأمة، فأقد ترتبت بعض الآثار على ذلك في نفس الروايات. خوف هاي روايات موجودة، خوشنا على قتل المطار يقول بأنه إذا كانت مثل أمة جنين الذمية، هذا جنين يصير مثل جنين الأمة، سيأتي أن جنين الأمة فيه عشر دية أمه، سيجي في المسألة الآتية أن جنين الأمة فيه عشر دية أمه، يعني عشر قيمة أمه، يعني أما فديتها هي القيمة فعشر قيمة أمه، وهاي هم الجنين أما فيصير في ديته جدية الجنين عشر دية شنو أمه. هذا الدليل الثالث اللي ذكره، هذا الدليل أكو بمناقشة في أصل يعني ذكرت في الجواهر وغير الجواهر في أصل أن يستفاد من هذه الأدلة أنهم مماليك حقيقيين، بحيث تترتب عليهم أحكام العبيد، كل أحكام العبيد تترتب عليهم، أكو تردد في قبول هذا الشيء بالنسبة إلى كثير من المحققين، لأنه يعني ليس المقصود بهذه الأحاديث هو الملك الحقيقي الذي تترتب عليه كل آثار الملكية، كل آثار الملكية، وإنما المقصود هو كونهم مماليك للإمام في آثار معينة، في آثار معينة ذكرت في نفس الروايات كما بينا، مثل عدة الطلاق ومثل جواز الزواج الكتابية على الذمية اعتبرت مثل العامة. رواية تقول بأن عدتها حيضتان مثل العامة أو 45 يوم مثل العامة، المقصود هو هذا مماليك في هذه الآثار التي ذكرت في نفس الروايات، ولعله يؤيد هذا، لا نقول يدل عليه، لكن يؤيد هذا الحمل في هذه الروايات، هو أن هذه عبارة أهل الذمة مماليك للإمام وردت في كلام الإمام كتعليل لحكمين ذكرهما الإمام في بالنسبة إلى الذمية. سئل عن عدة الذمية، سئل عن أنه يجوز أن يتزوج بنصرانية عليها، فالإمام ذكر بأنه عدتها كذا ويجوز الزواج بنصرانية عليها، ثم ذكر هذا أن أهل الذمة مماليك للإمام. لا يبعد أنه يعني قد يقال بأن هذا ناظر إلى ما لا ناظر إلى أنهم مماليك للإمام في هذه الأحكام، في هذه الأحكام هم مماليك للإمام لا مطلقا، فهل تترتب جميع أحكام العبيد عليه. سابقا النظر أن هذا يعني يمكن تتميمه واستفادة من الرواية بهذا الشكل أو لا، بس بشكل عام ظهر أنه من الصعوبة جدا الالتزام لأنهم مماليك حقيقيين المن للإمام، فحتى ترتب كل أحكام العبيد عليهم جدا صعب. كثير من الأحكام والفقهاء لا يلتزمون بترتبها، لو واحد قد أحكام العبيد موجودة لا يلتزمون بثبوتها المن لأهل الإمام. نحن نتعامل معهم معاملة شنو؟ معاملة العبيد. إذا ما تنتقل فلوس المن إلى مولاه اللي هو منه بحسب الحر والإمام. كثير من الأحكام السهلة تخطر. هي الدية، الدية اللي نتكلم عنها، دية الذمة 800 درهم، بينما دية الشتم العابد قيمته دية. والله ما حد التزم بأنه يقول هذا مملوك فديته دية المملوك دية العابد. أكو أدلة تقول بأن الحر لا يقتل بالعابد، الحر لا يقتل بالعبد، ويقتل العبد بالعبد. الآية هي تقول الحر بالحر والعبد بالعبد، ويقتل العبد بيش بالعبد. فإذا فرضنا أن الحر قتل العبد لا يقتل به، لا يقتل به. فإذا فرضنا أن الذم الحر قتل عبدا، لو كان عبد يقتل به، لابد أن يقتل به، لأن العبد يقتل بالعبد. بينما ظاهرنا أنه يقول لا لا يقتل، لأنه حر، حر كان ذمي لكنه حر لا يقتل به. فما ينزلوا منزلة شيء يعتبروه حر ما يعتبروه شنو عبد، عبد قتل عبد فيقتل به، يقول لا لا يقتل به لأنه حر، والحر لا يقتل بماذا؟ وغير ذلك من أحكام العبيد الكثيرة التي يمكن استقصائها ومراجعتها. سنجد بأنهم الفقهاء أنفسهم يحكمون بأنها لا تشمل ماذا في الذمة، وتختص بخصوص العبيد من غير أهل الذمة. فيبدو بأنه أن الاستدلال الثالث هذا الدليل الثالث أيضا يعني ليس تاما بناء على هذا، لا يمكن تعميم هذا بكل الآثار، هي الآثار التي نصت عليها الرواية نقتصر على هذا. تعميم لكل الآثار صعب الالتزام به جدا، ومن هنا يظهر بأن كل الأدلة الثلاثة التي ذكروها لإثبات القول غير المشهور هي ليست تاما. لكن هذا وحده خلينا نلتزم بالقول المشهور بعد أن عرفنا بأن القول المشهور ليس عليه دليل. القول المشهور أنه فيه جنين الذمية، فيه عشر دية أبيه، ما به لا رواية ولا وجه استدل له به، ما عندنا وجه يدل عليه سوى ما تقدم من وجوه هم استشكلوا فيها، وجوه استحسانية، وجوه وجوه يعني لا يمكن التعويل عليها كما صرحوا بإثبات الأحكام الشرعية. مناسبة ذكرها أن المناسب لهذا أن يكون ديته شنو عشر دية شنو أبيه مو عشر دية أمه. فإذا شلون ثبت القول المشهور؟ ناقشنا بالقول الآخر أنه ما في دليل عليه. القول المشهور شلون نلتزم به؟ والحال أيضا ليس له دليل كما قلنا عند هذه الوجوه الإسلامية التي ناقشها نفس من ذكرها، نفس من استدل بها أو بعض من استدل بها وذكر بأنه هذه لا تنهار لإثبات، يعني لا يصح التعويل عليها لإثبات الأحكام الشرعية. مناسبة أن المناسب أن يكون كذا، ما أفضل شنو يذكرنا الخطرون يعني ذكرنا سابقا لأنه شنو المقصود بهذه الأدلة. على كل حال احنا لينا شنو نشوف نبحث عن دليل حتى نلتزم بالقول المشهور، ومن هنا استدل بعضهم على القول المشهور بالإجماع، استدل على القول المشهور بالإجماع، بل صرح بعض المحققين بأنه لا دليل إلا الإجماع، أن الدليل الوحيد للقول المشهور هو الإجماع الذي يمكن الاعتماد عليه لإثبات القول المشهور. سواء المشهور لماذا ذهبوا إليه هذا شيء أكثر طويل. نحن من نجل لنثبت هذا القول دليلنا هو شنو؟ إجماع الأصحاب على هذا الرأي. والكلام في أنه هذا الإجماع هل هو متحقق في محل الكلام أو لا؟ الظاهر أنه النقاش ليس في هذا الإجماع من جهة أصل تحققه، يعني يبدو أنه متحقق يعني حسب كلام كلماتهم اللي استهلناها أنه اتفاق على هذا، صرحوا بالإجماع بعدم الخلاف بالوفاق سلسلة العلماء من الشيخ المفيد في نازل كلهم ذهبوا إلى ذلك. الشيخ الطوسي يدعي في الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك، مو فقط إجماع الفرقة أخبارهم كلهم على ذلك، ممكن ما وصلنا ولا خبر واحد. إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك قلنا عبارة سابقا في الموصول أيضا يظهر منها دعوة شنو دعوة إجماع. بعضهم يؤيد هذا بأنه الشيخ ابن إدريس في السراء ذهب إلى هذا الرأي وهو لا يعمل إلا بالقضيات. الشيخ ابن إدريس لا يعمل إلا بالقضيات بين الخدمة. الشيخ المفيد في المغنى عن الشيخ الطوسي في النهاية كتاب متون أخبار، في الحقيقة متون أخبار ذكروا هذا المعنى، هذا يؤيد أنه أكو أخبار تدل على هذا لكن لم تصل إلينا. زين، الشيخ يقول يوم الأربعاء نتكلم شوية ذكرى لنا ولكم لعل الذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية موجودة في تفسير القمي يرويها بسند تام ظاهرا إذا بنينا على يعني على نسبة الكتاب إلى الشيخ علي بن إبراهيم القمي، يعني يروي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن شريك العامري، وهذا ثقة ثبتت وثاقته مو بعبارة من بعبارة أنه ثقة، لكن قيل بأنه كان وجها كذا كذا مدح كثير له. قال هذا الراوي سألت عن أبي عبد الله يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال الإمام الصادق سأل علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تفسير هذه الآية، تفسير آية معينة. الآية هي قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. هذا كان الإمام يسأل الرسول عن تفسير هذه الآية، شنو معنى نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا؟ فالرسول صلى الله عليه وآله يجيبه ويقول: يا علي، إن الورد لا يكون إلا ركبانا، إلا ركبانا. وهذا دليل على تنادي يحشرون إلى الرحمن وهم شنو؟ هم راكبين. لا يحشرون إلا ركبانا، ميزة لهم، ميزة لهم. وهذا معناه أن غيرهم لا يحشروا راكبا، كيف يحشرون؟ لا يحشر بهذا الشيء، لأنه ميزة للمتقين. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإمام: يا عدي، أولئك رجال اتقوا الله فأحبهم. كافر المتقين يوم يحشر نحشر المتقين إلى الرحمن. يقول: أولئك رجال اتقوا الله، خافوا الله، راقبوا الله، اتقوا الله فأحبهم، وصلوا إلى هذه الدرجة أن الله سبحانه وتعالى أحبهم. هذه غاية المنى بالنسبة للإنسان الذي يعني يريد أن يصل إلى درجات غاية المنى، أن الله سبحانه وتعالى يحبه، وإذا أحبه يحب لقاءه، إذا أحبه يحب شنو؟ لقاءه. قد ورد في الأدعية عندنا: أحبب إلي لقاءك وأحبب لقائي. حبب إلي لقاءك والخلوة بك، والخلوة بك والتقرب إليك ولذيذ مناجاتك، وفي نفس الوقت أحبب لقاءك. متى يحب الله لقاء الإنسان؟ إذا وصل إلى هذه الدرجة كان من المتقين. أولئك قوم اتقوا الله، رجال اتقوا الله فأحبهم، أي وحدة، واختصهم، اختصهم يعني اختصهم شنو؟ من كان من رواية أن فلان راوي شنو؟ من خواص الإمام، خواص الإمام أبي عبد الله عليه السلام، غاية المدرسة، من خواص الإمام. هؤلاء أيضا الله سبحانه وتعالى اختصهم، وهي درجة رفيعة جدا. ثم يقول: وروي أعمالهم فسماهم المتقين. روي أعمالهم فسماهم المتقين. يا علي، أم هو الذي فلق الحب وضع النساء، إنهم ليخرجون من قبورهم وبياض وجوههم كبياض الثلج، عليهم ثياب بياضها كبياض اللبن، إلى آخره. رضي أعمالهم، أعمال المتقين. شنو أعمال المتقين؟ أعمال المتقين شنو هي؟ يتقون الله، يخافون الله سبحانه وتعالى، وأعمال أخرى تشير إليها الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين بما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أصحابهم يستغفرون. كانوا قبل ذلك محسنين، الواحد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. العشاء سهل عن الإنسان، قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما يهجعون، ما ينام، يتوجه إلى عبادة ربهم، إلى أصحابهم. هؤلاء هذه الأعمال التي جعلت الله سبحانه وتعالى يرضى ويقربهم ويحبهم ويجعلهم من خاصة. الإمام عليه السلام على عظمته على عظمته يقول في دعاء اللهم أنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ويسعون. شو يقول الإمام يعقب على الدعاء؟ أما والله لقد طال رجوعي وقل قيام إمامي، طال رجوعي وقل قيامي، وهذا السحر وأنا أستغفره استغفارا إلى آخر ما يذكره الإمام عليه السلام. لكن الحال المطلوب بنا أن شوي نكون أن توجد عندنا بعض ما عند المتقين من هذه الأعمال وغيرها، ولو بعض ما عند المتقين أن نهتم بهذه لا أن نتسامح فيها ونترك القيام بها للصدفة ولتوفر الظروف المناسبة. إذا ما توفر الظروف المناسبة مو شيء تركها، أن نلتزم التزام كامل نخصص كل منا وقتا للتقرب إلى الله وعبادة الله سبحانه لذيذ ومناجاة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من ذلك. وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله.